الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقال إن لله تعالى أصابع حقيقة يثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماثلة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فأجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماثلة ولا حلول. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثال الثالث من الأمثلة التي ادعي فيها أن الإمام أحمد أولها، وأثبت شيخ الإسلام أن هذا التأويل لم يثبت عن الإمام أحمد. المثال الثاني من تلك الأمثلة: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولفظة إصبع فيها عشر لغات عندكم في الهامش، لا حاجة للوقوف عندها. فالجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخر ما قرأ في الليلة البارحة. أما درس الليلة: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث إلى آخره. توقف المعطلة أو استغراب المعطلة لهذا الحديث من جهتين: أولا إثبات الأصابع في زعمهم، إثبات لله سبحانه وتعالى الأجزاء والأبعاد والأطراف تشبيها منهم لأصابع الرحمن بأصابعهم، هذا هو الأساس في التأويل، إن إثبات الأصابع يؤدي إلى تشبيه صفة الرب سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، لأنهم في زعمهم لا يتصورون الأصابع إلا كما يتصورون في المخلوق في أيديهم، شبهوا هذا التشبيه. الأمر الثاني: كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ أرادوا أن يكيفوا فلم يستطيعوا أن يعرفوا هذه الكيفية، وأدى هذان الأمران هي تشبيه الأصابع بأصابع المخلوق ومحاولة التكييف والعجز عن الكيفية، هذان هما اللذان أديا إلى هذا التحريف وسموه تأويلا. قالوا لا بد من التأويل. ما هو التأويل؟ قالوا بمعنى القدرة، وإنما جمعت الأصابع مبالغة أو شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى تحمل كما تحمل الأصابع، تكلفوا تكلفا شينا جدا في تأويل الأصابع. وبالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وببعض من حديث روايتان، إحدى الروايتين فيها حبر من علماء اليهود هو الذي هو السبب في إيراد هذا الحديث بالاختصار، وقالوا هذه عقيدة يهودية دخلت على المسلمين فأرادوا أن يطعنوا في أصل الحديث مع ثبوته في صحيحين. ودافع الحافظ بن حجر عن هذا الزعم ورد بأن ذلك يؤدي إلى طعن الصحابة مع عدالتهم بالإجماع، وتكلفوا كثيرا في تأويل هذا الحديث ولم يستطيعوا تأويلا معقولا حتى في زعمهم، فردوا الحديث بهذين السببين. وأهل السنة لا إشكال عندهم في إثبات الأصابع كما لم يستشكلوا إثبات اليدين والوجه، كذلك مسألة كون الأصابع بين كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما يليق بالله سبحانه وتعالى دون بحث عن الكيفية وعن المماسة وعدم المماسة، هذا لا يبحث، وإنما يقال كما يليق بالله سبحانه وتعالى ويكتفى بذلك، هذه هي الطريقة السليمة. المثال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، هذه قطعة من حديث طويل. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، حديث صحيح ثابت، وبين درجة الحديث غير واحد من أهل العلم إنه ثابت، ولفظ الحديث هكذا: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وهذا من الأمور الغيبية التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها فأخبر قبل أن تقع، فوقعت أيام الردة بحروب الردة، نفس الله عن المؤمنين برجال من اليمن الذين جاءوا فقاتلوا أهل الردة كما قال شيخ الإسلام. الذي جعل القوم يحاولوا أن يردوا هذا الحديث ظنا منهم أن النفس، أو ربما قرأوا النفس بالنفس، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فظنوا أن النفس بمعنى النفس، وعدوا الحديث من نصوص الصفات، وهذا الحديث بعيد من أن يكون من نصوص الصفات، لا علاقة لهذا الحديث بنصوص الصفات، إنما النفس مصدر اسم مصدر من نفس، من نفس كربة، نفس المصدر تنفيذ، فعل تفعيل، تفرح تفريح، واسم المصدر نفس، كما أن اسم المصدر في فرح فرح، وفي فرج فرج، عفوا في فرج فرج ليس تفريج، التفريج مصدر، فرج تفريجا وفرج فرجا، نفس تنفيسا ونفس نفسا. إذن الحديث لا علاقة له بنصوص الصفات حتى يردوا وحتى يزعموا بأن الإمام أحمد أول الحديث، والحديث معناه ظاهر وليس من نصوص الصفات. نعم.
المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى الى السماء، والجواب ان لاهل السنه في تفسيرها قولين، احدهما انها بمعنى ارتفع الى السماء وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد ان ذكر الخلاف: وعلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى الى السماء فسواهن على عليهن ارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفريضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: القصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى: أين يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
المثال الرابع: زعم المعطلون بأن أتباع السلف أحيانا يؤولون، وجعلوا من الأمثلة مثل هذه الآية: ثم استوى إلى السماء. ويقول المؤلف: الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، القولان تفسير وبيان، وليس فيهما تأويل الذي هو بمعنى التحريف. ولعلنا ذكرنا فيما تقدم إن التأويل عند المفسرين بمعنى التفسير، وأما التأويل الذي بمعنى التحريف حمل اللفظ على المعنى المرجو لقرينة تقترن، هذا أسلوب جديد لأهل الكلام. وإلا التفسير في الأصل إما حقائق تؤول إليه الأمور كالحقائق التي في الجنة، نعيم الجنة تأويل نعيم الجنة لا يعرف إلا بالوصول إلى تلك الحقائق والأعيان، وليس هذا هو المراد هنا. والتأويل الذي بمعنى التعريف بمعنى التحريف غير وارد، لأنه لا أصل له في اللغة، وإنما أحدثه المتكلمون وعانهم عليه قوم آخرون من الذين تعلموا اللغة ولكن لم يوفقوا في استعمال اللغة في مظانها كالزمخشري. والتأويل الصحيح إذا ذكر عند المفسرين بمعنى البيان، وما سيأتي الآن في معنى السوى إذا تعدى بإلى وإذا تعدى بعلى معناه التفسير والبيان ليس هو التحريف. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، فسر المفسرون هذه الآية بتفسيرين، منهم من فسر بعلى، جعل إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى تماما، بمعنى العلو والارتفاع والصعود. وهذا ليس بتحريف ولا هو بصرف عن الظاهر. لو فسر حرف جر بحرف جر، هذا أسلوب عربي، فسيروا في الأرض، في هنا بمعنى على بإجماع المفسرين، وليس ذلك صرفا ولا تأويلا، وإنما هو تفسير. الحروف تتناوب، لو فسرت إلى هنا بعلى ثم استوى إلى السماء بمعنى على السماء لتتحد الآيات كلها بمعنى الصعود والعلو والارتفاع، ليس في ذلك تحريف ولا صرف عن الظاهر. منهم من فسر بهذا المعنى فيكون الفعل بمعنى على، ومنهم من فسر بالقصد، قالوا: الفعل استوى إلى تعدى بعلى معناه العلو، الرحمن على العرش استوى أي على فوق العرش، وهو فوق العرش
بمعنى العلو والفوقية، وإذا تعدى الفعل بألا بمعنى القصد التام ثم استوى إلى السماء قصد قصدا تاما إلى السماء لخلقها وإيجادها. هذا معنى وذاك معنى، كلاهما تفسير وبيان ليس فيهما تأويل ولا تحريف، تأويل الذي بمعنى التحريف والصرف. ويرى المؤلف إن في المسألة تضمين، فيما أفهم أنا المسألة ليست تضمين، لأن التضمين إعطاء فعل معنى فعل آخر بدون حرف جر، والذي غير المعنى هنا وجود حرف الجر الذي غير معنى استوى إلى السماء فجعل بمعنى العلو والارتفاع والصعود تفسير إلى بعلى، والذي جعل الفعل أو أبقى الفعل على معنى القصد إبقاء إلى على بابها. إذن الكلام كله في حروف الجر لا في الفعل، الفعل إنما يختلف معناه باختلاف ما يتعدى به، إن تعدى بعلى له معنى وإن تعدى بإلى له معنى. هذا الذي غير والذي يظهر لي ليس هنا تضمين، وعلى كل القلف لفظي ليس بجوهري. نعم. مثال القلف الثاني.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الخامس والسابع قوله تعالى في سورة الحديد: هو معكم أينما كنتم. قوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حقا على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية يقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع مخلوقات فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية ولا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر لكل موضع بحسبه. تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه.
المثال الخامس والسادس، هذا المبحث الذي ندخل فيه الآن يعتبر من أهم مباحث هذا الكتاب، بل من أهم المباحث في مبحث الأسماء والصفات، لأن ارتباك الناس في مسألة المعية والفوقية والتوفيق بين المعية والفوقية بحيث تكون الفوقية حقيقية والمعية حقيقية مسألة صعبة، ظل فيها خلق كثير وتردد فيها خلق كثير، واعتنى المؤلف بهذه المسألة عناية يستحق الموضوع. لذلك فلننتبه في إثبات معية حقيقية ومعرفة كونها حقيقية وإثبات فوقية حقيقية، وأن المعنى معنى المعية الحقيقية لا يستلزم المخالطة الذاتية، وأما فوقية الله تعالى إنما هي بذاته والمعية ليست بالذات. هذه هي النقطة التي بحث فيها المؤلف، ومصدر هذا البحث أو يدور هذا البحث على آية سورة الحديث وسورة المجادلة. قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة أولا، وهو معكم أينما كنتم في أي مكان وفي أي حالة وفي أي لحظة وفي أي شيء هو معكم. وقولي في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم مع المتناجين أينما كانوا، فالتي قبلها تماما معية عامة. المعية البحث يبدأ في هذا البحث في هذا المبحث في تحقيق معنى لفظة مع. هذه اللفظة ماذا تفيد؟ لفظة مع تفيد مطلق المصاحبة أو مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة، لا تفيد أكثر من هذا في اللغة. ثم لها أحكام ولها مقتضيات. أحكام المعية ومقتضى المعية يختلف باختلاف المقام وباختلاف الأحوال. وليس من معنى مع المخالطة الذاتية التي فهمها المعطلون ووقعوا في التشبيه ثم فروا إلى التحريف والتعطيل. أعود فأقول ليس من معاني مع المخالطة والممازجة الذاتية التي فهمها المعطلون من هاتين الآيتين وغيرهما ثم زعموا إنهم يضطرون إلى التأويل أي التحريف وإلى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل عقلي يحيل المشابهة، لأن إبقاء المعنى الظاهر يؤدي إلى المشابهة. هذه خلاصة شبهتي. نقرأ كلام المؤلف الآن والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، أي أن الله سبحانه وتعالى معنا ومع جميع خلقه حقيقة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وجميع معاني الربوبية. ولا يلزم من ذلك، بل ليس من معنى ذلك المخالطة الذاتية. مستحيل أن يكون الله مع خلقه في أرضهم أو في سمائهم أن يكون مختلطا بهم، مختلطا بالإنس، مختلطا بالجن، مختلطا بالملائكة. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، وليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا معنى الآية الذي يظهر من الوضع. ولكن ما حقيقته وظاهر؟ يقول المؤلف إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وما ظاهره؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي يقضي على الشبهة. هل يقال إن ظاهره ظاهر المعية أو ظاهر هذا الكلام وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم بذاته، يكون معهم في بيوتهم ويكون مختلطا بهم بذواتهم حيثما كانوا بذاته، هل هذا هو الظاهر؟ ويقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وقدرة لا يعجزه شيء من أمرهم، وسمعا محيط بهم سمعا يسمع منهم كل شيء، وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه بذاته فوق جميع خلقه. هنا ينبغي التنفيذ، مع علوه على خلقه في الهامش أي بذاته، مع علوه على عرشه أي بذاته فوق جميع خلقه. هذا ما صرح به علماء السلف، إن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته. قيل لبعض أهل العلم من علماء السلف: بما تعرف ربك؟ أو بما نعرف ربنا؟ نعرفه بأنه على عرشه فائل من خلقه، إنه تعالى على عرشه بذاته بائن من خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يبتغيه السياق، كون الله مختلطا بخلقه بذاته وحالا في أماكنهم لا يبتغيه سياق الكلام، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لا يدل السياق على ذلك المعنى بوجه من الوجود. وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. سبق أن اتفقنا إن الإضافة تخصص أيما صفة أضيفت إلى الله تعالى فهي مختصة به. استواء الله هكذا بالإضافة مختص به، معية الله مختصة به، قدرة الله، نزول الله، مجيء الله، كل صفة أضيفت إلى الله مختصة به. إذا كانت المعية مختصة به، هل يليق أن يعتقد إن الله الذي شرع لنا أن نقول في كل صلاتنا الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يليق أن يقال عقلا قبل أن نقول شرعا بأن الله العظيم يكون في الأرض مختلطا بخلقه في أماكنهم؟ هل هذا يليق؟ لا، غير لائق. يقول المؤلف: لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا سماواته ولا أرضه، لا سماواته ولا أرضه، لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في الأماكن. ليس من معاني المعية التي نزل بها القرآن في اللغة العربية ليس من معناها الاختلاط ولا من معناها المصاحبة في الأماكن، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ومطلق مقارنة ومطلق الموافقة بدون تقييد، ثم تفسر المصاحبة والموافقة والمقارنة، تفسر في كل موضع بحسبه. هذا معنى لفظة المع ومعنى المعية في اللغة. وتفسير معية الله تعالى بخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجهين. إذا تصورنا معنى لفظة مع وتصورنا المعنى معنى المعية في اللغة العربية، بقي أن نفهم تفسير معية الله تعالى لخلقه مما يقتضي الحلول والاختلاط، إنه باطل من وجوه. الوجه الأول:
الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا، كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين لم يفسروا بالحلول والاختلاط، بل كانوا مجمعين على إنكار ذلك وإثبات علو الله تعالى. ولو فسر لو فسرت المعية بالاختلاط لثبت ولو من شخص واحد من فرد واحد من السلف، الثابت منهم الإنكار، لم يثبت شيء من السلف. إذن يعتبر نفي وإنكار الاختلاط والحلول مسألة إجماعية بين سلف هذه الأمة، وإنما حدث هذا المعنى بعد نشأة علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في العهد العباسي، وقبل ذلك المسلمون لا يعرفون شيئا من هذا الكلام. الوجه الثاني أن تفسير المعية بالاختلاط والحلول مناف لعلوم الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الكتاب والسنة يأتي سرد آيات وأحاديث تدل على علوم الله تعالى، والعقل واضح، ما من عاقل يعقل ويريد أن يدعو الله تعالى إلا هداه عقله إلى طلب الله تعالى في العلو فيقول اللهم اغفر لي. عقله الذي دله على وجود الله تعالى وقدرته دله على أنه إنما يدعى من فوق لا من أسفل، ولا عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلف ظهره من الجهات، وإنما كل عاقل يطلب ربه من فوق ويشير إليه يشير إشارة حسية تدل على أنه مشدود إلى فوق قبل أن يقرأ في كتب الأشاعرة التي أفسدت فطر كثير من الشباب. الفطرة كذلك، دليل الفطرة أوضح دليل للفطرة قصة الجارية التي ذكرناها غير مرة ولا نزال نكرر، إذ لا يوجد دليل أوضح على دليل الفطرة مثل تلك القصة. جارية عامية جاهلة راعية الغنم تسأل أين الله فتقول في السماء. من أين تعلمت؟ دليل الفطرة، لأن فطرتها لم تتغير ولم تتلوث، باقية في البادية وحدها، ما اختلطت بأهل الكلام والفلاسفة الذين يفسدون الفطر. إجماع السلف، أما إجماع السلف في مسألة العلو، روى هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن شاهد أبي حنيفة، والإمام الأوزاعي يكفي ما قاله الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كما يعلم طلاب العلم من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين من أقران مالك، وفي الشام كمالك في الحجاز تماما. وهذا الإمام يقول: كنا والتابعون متوافرون. جملة والتابعون متوافرون اجعل بين شرطتين أهم شيء في العبارة. كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. لماذا قال والتابعون متوافرون؟ لئلا يقال إن هذه عقيدة وفهم تجدد في أهل تابع التابعين. كان سلفنا اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستشهد بالسابق ويتأسى بالسابق. تابع التابعون حتى الأئمة، أئمة كبار كالأوزاعي ومالك والليث والثوري، هؤلاء الأئمة في أهل تابع التابعين يقال لهم أئمة الدنيا. هكذا يقول شيخ الإسلام: هؤلاء الأربعة يعتبرون في أهل تابع التابعين أئمة الدنيا. كيف ذلك؟ الإمام مالك بالنسبة لأهل الحجاز هو إمامهم الوحيد، والأوزاعي بالشام كذلك، والليث بن سعد بمصر كذلك، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء يستشهدون بكلام التابعين، والتابعون يستشهدون بكلام الصحابة. إن اللاهق منهم يتأسى بالسابق. كلهم يأخذون من معين واحد، لذلك لم يختلفوا، لم يقع بينهم أي اختلاف. هكذا يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، إلى آخر الأثر ذكره شيخ الإسلام بالحموية، وموجود عندكم في المراجع التي لديكم. وهذا يدل على إجماع التابعين، على إجماع تابع التابعين، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع الصحابة، لأن التابعين أخذوا من الصحابة. وكان زينب رضي الله عنها تقول مفتخرة ومعتزة بزواج الله إياها، تقول لأمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا كلام الصحابة، وذاك كلام تابع التابعين المسند إلى التابعين. انعقد إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين على اعتقاد علو الله تعالى واستوائه على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعل، علو خاص غير العلو العام، والعلو العام صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط، كما لم يزل عليما حكيما سميعا بصيرا سبحانه. إذن القول بأنه معنا في الأرض وفي كل مكان وفي كل شيء ينافي علو الله تعالى وما ينافي صفة الكمال فهو باطل، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، أي بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى. يريد أن يقول المؤلف: استدل بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى، استدل بهذه الأدلة على بطلان الحلول والاختلاط، لأنه ضد ينافي. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وربما يستحي الإنسان من ذكرها. إذا قال الإنسان: الله في كل مكان، هناك أماكن يخجل الإنسان من ذكرها مع اسم الله تعالى أن يكون الله فيها، كيف يقول عاقل يعقل ما يقول أن يقول إن الله في كل مكان. تذكر الأماكن، هناك أماكن شريفة وأماكن لا تذكر، وأنت أدخلت إذا قلت الله في كل مكان أو في كل شيء، هذا لا يليق، يتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدير ومع معرفته سبحانه. هؤلاء لم يعرفوا الله، ولا يمكن نكتفي بهذا المقدار بالنسبة لتكريد الدرس، فنجيب على بعض الملاحظات لا الأسئلة. الملاحظة الأولى، كنا تكلمنا البارحة حول كتاب الحيدة، الملاحظة التي جاءت في كتاب الحيدة بعد تتبع كلام أهل العلم، نسبة كتاب الحيدة إلى عبد العزيز المكي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت ولكن بدون ذكر دليل، كالخطيب البغدادي الذي قال إنه قدم عبد العزيز أيام المأمون إلى بغداد وجرى نقاش بينه وبين بشر المريسي في مسألة القرآن، ثم قال وهو صاحب كتاب الحيدة، ولم يذكر أي دليل. وقال الذهبي عبد العزيز هو الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، والنسبة لا تصح، وكأن الكتاب وضع عليه، أي وضعوا على عبد العزيز. وبالطريقة العلمية كلام الذهبي مقدم على كلام الخطيب، لأن الذهبي علم ما لم يعلم وما لم يذكر الخطيب، لأنه قال وضع عليه، لا يقول وضع عليه إلا وقد علم أمرا زائدا لم يذكره الخطيب. إذن الكتاب موضوع عليه، أي رواية، أي تمثيلية، عبارة عن تمثيلية، لكن مع ذلك اعتمده أهل العلم واعتبروه مرجعا لهم ونقلوا منه، ونحن تابعين لهم نقلنا كلام عبد العزيز فيما كتمنا. لماذا؟ لأن كل ما فيه صحيح وموافق لمنهج السلف، فإذا وجدت نقطة أو كلام أو مسألة واحدة خالفت فيها هذه التمثيلية منهج السلف مخالف، لأن عندنا قاعدة نطبق القاعدة، إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله، بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن، والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء، إلا من باب الأسماء. نحن نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، وهذا تقدم أن درسنا هذه القاعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقال إن لله تعالى أصابع حقيقة يثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماثلة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما وقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ونفس تنفيسا، مثل فرج وفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكروبات. انتهى من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قاسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المثال الثالث من الأمثلة التي ادعي فيها أن الإمام أحمد أولها، وأثبت شيخ الإسلام أن هذا التأويل لم يثبت عن الإمام أحمد. المثال الثاني من تلك الأمثلة: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولفظة إصبع فيها عشر لغات عندكم في الهامش، لا حاجة للوقوف عندها. فالجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخر ما قرأ في الليلة البارحة. أما درس الليلة وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث إلى آخره. توقف المعطلة أو استغراب المعطلة لهذا الحديث من جهتين: أولا إثبات الأصابع في زعمهم إثبات لله سبحانه وتعالى الأجزاء والأبعاد والأطراف تشبيها منهم لأصابع الرحمن بأصابعهم، هذا هو الأساس في التأويل، إن إثبات الأصابع يؤدي إلى تشبيه صفة الرب سبحانه وتعالى بصفة المخلوق، لأنهم في زعمهم لا يتصورون الأصابع إلا كما يتصورون في المخلوق في أيديهم، شبهوا هذا التشبيه. الأمر الثاني: كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ أرادوا أن يكيفوا فلم يستطيعوا أن يعرفوا هذه الكيفية، وأدى هذان الأمران هي تشبيه الأصابع بأصابع المخلوق ومحاولة التكييف والعجز عن الكيفية، هذان هما اللذان أدى إلى هذا التحريف وسموه تأويلا. قالوا: لا بد من التأويل. ما هو التأويل؟ قالوا: بمعنى القدرة. وإنما جمعت الأصابع مبالغة أو شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى تحمل كما تحمل الأصابع، تكلفوا تكلفا شينا جدا في تأويل الأصابع. وبالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو ببعض من حديث روايتان، إحدى الروايتين فيها حبر من علماء اليهود هو السبب في إيراد هذا الحديث بالاختصار، وقالوا: هذه عقيدة يهودية دخلت على المسلمين، فأرادوا أن يطعنوا في أصل الحديث
مع ثبوته في صحيحين. ودافع الحافظ ابن حجر عن هذا الزعم ورد بأن ذلك يؤدي إلى طعن الصحابة مع عدالتهم بالإجماع، وتكلفوا كثيرا في تأويل هذا الحديث ولم يستطيعوا تأويلا معقولا حتى في زعمهم، فردوا الحديث بهذين السببين. وأهل السنة لا إشكال عندهم في إثبات الأصابع، كما لم يستشكلوا إثبات اليدين والوجه، كذلك مسألة كون الأصابع بين كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما يليق بالله سبحانه وتعالى دون بحث عن الكيفية وعن المماسة وعدم المماسة، هذا لا يبحث، وإنما يقال كما يليق بالله سبحانه وتعالى ويكتفى بذلك. هذه هي الطريقة السليمة. المثال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذه قطعة من حديث طويل. الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، حديث صحيح ثابت، وبين درجة الحديث غير واحد من أهل العلم إنه ثابت، ولفظ الحديث هكذا: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وهذا من الأمور الغيبية التي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها فأخبر قبل أن تقع، فوقعت أيام الردة لحروب الردة، نفس الله عن المؤمنين برجال من اليمن الذين جاءوا فقاتلوا أهل الردة كما قال شيخ الإسلام. الذي جعل القوم يحاولوا أن يردوا هذا الحديث ظنا منهم أن النفس، أو ربما قرأوا النفس بالنفس، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فظنوا أن النفس بمعنى النفس، وعدوا الحديث من نصوص الصفات، وهذا الحديث بعيد من أن يكون من نصوص الصفات، لا علاقة لهذا الحديث بنصوص الصفات، إنما النفس مصدر، اسم مصدر من نفس، من نفس كربة، نفس المصدر تنفيذ، فعل تفعيل، تفرح تفريح، واسم المصدر نفس، كما أن اسم المصدر في فرح فرح، وفي فرج فرج، عفوا في فرج فرج ليس تفريج، التفريج مصدر، فرج تفريجا وفرج فرجا، نفس تنفيسا ونفس نفسا. إذن الحديث لا علاقة له بنصوص الصفات حتى يردوا وحتى يزعموا بأن الإمام أحمد أول الحديث، والحديث معناه ظاهر وليس من نصوص الصفات. نعم. كيف في هذا الكلام؟
المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وعلى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فذكرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفريغا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: القصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. وقال البغوي: أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى مناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى أين يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب قرن بالباء فانتقل إلى معنى مناسبها وهو يروى. الفعل يضمن معنى مناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
المثال الرابع، زعم المعطلون لأن أتباع السلف أحيانا يؤولون وجعلوا من الأمثلة مثل هذه الآية ثم استوى إلى السماء، ويقول المؤلف الجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، القولان تفسير وبيان وليس فيهما تأويل الذي هو بمعنى التحريف. ولعلنا ذكرنا فيما تقدم إن التأويل عند المفسرين بمعنى التفسير، وأما التأويل الذي بمعنى التحريف حمل اللفظ على المعنى المرجوع لقرينة تقترن، هذا أسلوب جديد لأهل الكلام. وإلا التفسير في الأصل إما حقائق تؤول إليه الأمور كالحقائق التي في الجنة، نعيم الجنة تأويل نعيم الجنة لا يعرف إلا بالوصول إلى تلك الحقائق والأعيان، وليس هذا هو المراد هنا. والتأويل الذي بمعنى التعريف بمعنى التحريف غير وارد لأنه لا أصل له في اللغة، وإنما أحدثه المتكلمون وعانهم عليه قوم آخرون من الذين تعلموا اللغة ولكن لم يوفقوا في استعمال اللغة في مظانها كالزمخشري. والتأويل الصحيح إذا ذكر عند المفسرين بمعنى البيان، وما سيأتي الآن في معنى السوى إذا تعدى بإلى وإذا تعدى بعلى معناه التفسير والبيان ليس هو التحريف. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، فسر المفسرون هذه الآية بتفسيرين، منهم من فسر بعلى جعل إلى بمعنى على، ثم استوى إلى السماء كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى تماما بمعنى العلو والارتفاع والصعود. وهذا ليس بتحريف ولا هو بصرف عن الظاهر. لو فسر حرف جر بحرف جر هذا أسلوب عربي، فسيروا في الأرض في هنا بمعنى على بإجماع المفسرين، وليس ذلك صرفا ولا تأويلا وإنما هو تفسير. الحروف تتناوب، لو فسرت إلى هنا بعلى ثم استوى إلى السماء بمعنى على السماء لتتحد الآيات كلها بمعنى الصعود والعلو والارتفاع ليس في ذلك تحريف ولا صرف عن الظاهر. منهم من فسر بهذا المعنى فيكون الفعل بمعنى على، ومنهم من فسر بالقصد، قالوا الفعل استوى إلى تعدى بعلى معناه العلو، الرحمن على العرش استوى أي على فوق العرش، وهو فوق العرش بمعنى العلو والفوقية. وإذا تعدى الفعل بألا بمعنى القصد التام، ثم استوى إلى السماء قصد قصدا تاما إلى السماء لخلقها وإيجادها، هذا معنى وذاك معنى، كلاهما تفسير وبيان ليس فيهما تأويل ولا تحريف، تأويل الذي بمعنى التحريف والصرف. ويرى المؤلف إن في المسألة تضمين، فيما أفهم أنا المسألة ليست تضمين، لأن التضمير إعطاء فعل معنى فعل آخر بدون حرف جر، والذي غير المعنى هنا وجود حرف الجر الذي غير معنى استوى إلى السماء فجعل بمعنى العلو والارتفاع والصعود تفسير إلى بعلى، والذي جعل الفعل أو أبقى الفعل على معنى القصد إبقاء إلى على بابها. إذن الكلام كله في حروف الجر لا في الفعل، الفعل إنما يختلف معناه باختلاف ما يتعدى به، إن تعدى بعلى له معنى وإن تعدى بإلى له معنى. هذا الذي غير والذي يظهر لي ليس هنا تضمين، وعلى كل القلف لفظي ليس بجوهري. نعم. مثال الثاني الثالث.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المثال الخامس والسابع قوله تعالى في سورة الحديد: هو معكم أينما كنتم. قوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حقا على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع مخلوقات فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية ولا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر بكل موضع بحسبه. تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه.
المثال الخامس والسادس، هذا المبحث الذي ندخل فيه الآن يعتبر من أهم مباحث هذا الكتاب، بل من أهم المباحث في مبحث الأسماء والصفات، لأن اتباك الناس في مسألة المعية والفوقية والتوفيق بين المعية والفوقية بحيث تكون الفوقية حقيقية والمعية حقيقية مسألة صعبة، ظل فيها خلق كثير يتردد فيها خلق كثير، واعتنى المؤلف بهذه المسألة عناية يستحق الموضوع. لذلك فلننتبه في إثبات معية حقيقية ومعرفة كونها حقيقية وإثبات فوقية حقيقية، وأن المعنى معنى المعية الحقيقية لا يستلزم المخالطة الذاتية، وأما فوقية الله تعالى إنما هي بالذات والمعية ليست بالذات. هذه هي النقطة التي بحث فيها المؤلف، ومصدر هذا البحث أو يدور هذا البحث على آية سورة الحديد وسورة المجادلة. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة أولا، وهو معكم أينما كنتم في أي مكان وفي أي حالة وفي أي لحظة وفي أي شيء هو معكم. وقولي في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم مع المتناجين أينما كانوا. كالتي قبلها تماما معية عامة. المعية البحث يبدأ في هذا البحث في هذا المبحث في تحقيق معنى لفظة مع. هذه اللفظة ماذا تفيد؟ لفظة مع تفيد مطلق المصاحبة أو مطلق المقارنة أو مطلق الموافقة، لا تفيد أكثر من هذا في اللغة. ثم لها أحكام ولها مقتضيات. أحكام المعية ومقتضى المعية يختلف باختلاف المقام وباختلاف الأحوال. وليس من معنى مع المخالطة الذاتية التي فهمها المعطلون ووقعوا في التشبيه ثم فروا إلى التحريف والتعطيل. أعود فأقول ليس من معاني مع المخالطة والممازجة الذاتية التي فهمها المعطلون من هاتين الآيتين وغيرهما ثم زعموا إنهم يضطرون إلى التأويل أي التحريف وإلى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل عقلي يحيل المشابهة، لأن إبقاء المعنى الظاهر يؤدي إلى المشابهة. هذه خلاصة شبهتي. نقرأ كلام المؤلف الآن والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، أي أن الله سبحانه وتعالى معنا ومع جميع خلقه حقيقة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وجميع معاني الربوبية. ولا يلزم من ذلك، بل ليس من معنى ذلك المخالطة الذاتية. مستحيل أن يكون الله مع خلقه في أرضهم أو في سمائهم أن يكون مختلطا بهم، مختلطا بالإنس، مختلطا بالجن، مختلطا بالملائكة. الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا المعنى، وليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا معنى الآية الذي يظهر من الوضع. ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يقول المؤلف إن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وما ظاهره؟ الجواب على هذا السؤال هو الذي يقضي على الشبهة. هل يقال إن ظاهره ظاهر المعية أو ظاهر هذا الكلام وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم بذاته، يكون معهم في بيوتهم ويكون مختلطا بهم بذواتهم حيثما كانوا بذاته؟ هل هذا هو الظاهر؟ ويقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وقدرة لا يعجزه شيء من أمرهم، وسمعا محيط بهم سمعا يسمع منهم كل شيء، وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه بذاته فوق جميع خلقه. هنا ينبغي التنفيذ مع علوه على خلقه في الهامش أي بذاته، مع علوه على عرشه أي بذاته فوق جميع خلقه. هذا ما صرح به علماء السلف، إن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته. قيل لبعض أهل العلم من علماء السلف بما تعرف ربك أو بما نعرف ربنا، نعرفه بأنه على عرشه فاعل من خلقه، إنه تعالى على عرشه بذاته فاعل من خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يبتديه السياق، كون الله مختلطا بخلقه بذاته وحالا في أماكنهم لا يقتضيه سياق الكلام، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، لا يدل السياق على ذلك المعنى بوجه من الوجوه. وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. سبق أن اتفقنا إن الإضافة تخصص أيما صفة أضيفت إلى الله تعالى فهي مختصة به، استواء الله هكذا بالإضافة مختص به، معية الله مختصة به، قدرة الله، نزول الله، مجيء الله، كل صفة أضيفت إلى الله مختصة به. إذا كانت المعية مختصة به، هل يليق أن يعتقد إن الله الذي شرع لنا أن نقول في كل صلاتنا الله أكبر، أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يليق أن يقال عقلا قبل أن نقول شرعا بأن الله العظيم يكون في الأرض مختلطا بخلقه في أماكنهم؟ هل هذا يليق؟ لا، غير لا. يقول المؤلف لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، لا سماواته ولا أرضه، لا سماواته ولا أرضه، لأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في الأماكن. ليس من معاني المعية التي نزل بها القرآن في اللغة العربية ليس من معناها الاختلاط ولا من معناها المصاحبة في الأماكن، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ومطلق مقارنة ومطلق الموافقة بدون تقييد. ثم تفسر المصاحبة والموافقة والمقارنة، تفسر في كل موضع بحسبه. هذا معنى لفظة المع ومعنى المعية في اللغة. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجهين. إذا تصورنا معنى لفظة مع وتصورنا المعنى معنى المعية في اللغة العربية، بقي أن نفهم تفسير معية الله تعالى لخلقه مما يقتضي الحلول والاختلاط إنه باطل من وجوه. الوجه الأول،
الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف كما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الوجه الأول، أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين لم يفسروا بالحلول والاختلاط، بل كانوا مجمعين على إنكار ذلك وإثبات علو الله تعالى. ولو فسر لو فسرت المعية بالاختلاط لثبت ولو من شخص واحد من فرد واحد من السلف، الثابت منهم الإنكار، لم يثبت شيء من السلف. إذن يعتبر نفي وإنكار الاختلاط والحلول مسألة إجماعية بين سلف هذه الأمة، وإنما حدث هذا المعنى بعد نشأة علم الكلام، وعلم الكلام لم ينشأ إلا في العهد العباسي، وقبل ذلك المسلمون لا يعرفون شيئا من هذا الكلام. الوجه الثاني أن تفسير المعية بالاختلاط والحلول مناف لعلوم الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الكتاب والسنة يأتي سرد آيات وأحاديث تدل على علوم الله تعالى، والعقل واضح، ما من عاقل يعقل ويريد أن يدعو الله تعالى إلا هداه عقله إلى طلب الله تعالى في العلو فيقول اللهم اغفر لي، عقله الذي دله على وجود الله تعالى وقدرته دله على أنه إنما يدعى من فوق لا من أسفل، ولا عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلف ظهره من الجهات، وإنما كل عاقل يطلب ربه من فوق ويشير إليه يشير إشارة حسية تدل على أنه مشدود إلى فوق قبل أن يقرأ في كتب الأشاعرة التي أفسدت فطر كثير من الشباب. الفطرة كذلك، دليل الفطرة أوضح دليل للفطرة قصة الجارية التي ذكرناها غير مرة ولا نزال نكرر، إذ لا يوجد دليل أوضح على دليل الفطرة مثل تلك القصة. جارية عامية جاهلة رعية الغنم تسأل أين الله فتقول في السماء، من أين تعلمت؟ دليل الفطرة لأن فطرتها لم تتغير ولم تتلوث، باقية في البادية وحدها، ما اختلطت بأهل الكلام والفلاسفة الذين يفسدون الفطر. إجماع السلف، أما إجماع السلف لمسألة العلو، روى هذا الإجماع ابن عبد البر ومحمد بن الحسن شاهد أبي حنيفة، والإمام الأوزاعي يكفي ما قاله الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي كما يعلم طلاب العلم من كبار أئمة المسلمين في عهد تابع التابعين، من أقران مالك، وفي الشام كمالك في الحجاز تماما. وهذا الإمام يقول كنا والتابعون متوافرون، جملة والتابعون متوافرون اجعل بين شرطتين أهم شيء في العبارة، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه. لماذا قال والتابعون متوافرون؟ لئلا يقال إن هذه عقيدة وفهم تجدد في عهد تابع التابعين، كان سلفنا اللاحق منهم يقتدي بالسابق ويستشهد بالسابق ويتأتى بالتابع. تابع التابعون حتى الأئمة، أئمة كبار كالأوزاعي ومالك والليث والثوري، هؤلاء الأئمة في عهد تابع التابعين يقال لهم أئمة الدنيا. هكذا يقول شيخ الإسلام، هؤلاء الأربعة يعتبرون في عهد تابع التابعين أئمة الدنيا. كيف ذلك؟ الإمام مالك بالنسبة لأهل الحجاز هو إمامهم الوحيد، والأوزاعي بالشام كذلك، والليث بن سعد بمصر كذلك، وسفيان الثوري بالعراق. هؤلاء يستشهدون بكلام التابعين، والتابعون يستشهدون بكلام الصحابة، إن اللاهك منهم يتأتى بالتابع. كلهم يأخذون من معين واحد، لذلك لم يختلفوا، لم يقع بينهم أي اختلاف. هكذا يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه، إلى آخر الأثر ذكره شيخ الإسلام بالحموية، وموجود عندكم في المراجع التي لديكم. وهذا يدل على إجماع التابعين، على إجماع تابع التابعين، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع الصحابة، لأن التابعين أخذوا من الصحابة. وكان زينب رضي الله عنها تقول مفتخرة ومعتزة بزواج الله إياها، تقول لأمهات المؤمنين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا كلام الصحابة، وذاك كلام تابع التابعين المسند إلى التابعين. انعقد إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين على اعتقاد علو الله تعالى واستوائه على عرشه. الاستواء على العرش صفة فعل، علو خاص غير العلو العام، والعلو العام صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط، كلا كما لم يزل عليما حكيما سميعا بصيرا سبحانه. إذن القول بأنه معنا في الأرض وفي كل مكان وفي كل شيء ينافي علو الله تعالى وما ينافي صفة الكمال فهو باطل، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، أي بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى. يريد أن يقول المؤلف: استدل بالأدلة التي ثبت بها علو الله تعالى، استدل بهذه الأدلة على بطلان الحلول والاختلاط، لأنه ضد ينافي. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وربما يستحي الإنسان من ذكرها. إذا قال الإنسان الله في كل مكان، هناك أماكن يخجل الإنسان من ذكرها مع اسم الله تعالى أن يكون الله فيها. كيف يقول عاقل يعقل ما يقول أن يقول إن الله في كل مكان؟ تذكر الأماكن، هناك أماكن شريفة وأماكن لا تذكر، وأنت أدخلت إذا قلت الله في كل مكان أو في كل شيء، هذا لا يليق، يتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدير ومع معرفته سبحانه. هؤلاء لم يعرفوا الله، ولا يمكن نكتفي بهذا المقدار بالنسبة لتكرير الدرس، نجيب على بعض الملاحظات لا الأسئلة. الملاحظة الأولى، كنا تكلمنا البارحة حول كتاب الحيدة. الملاحظة التي جاءت في كتاب الحيدة بعد تتبع كلام أهل العلم، نسبة كتاب الحيدة إلى عبد العزيز المكي محل خلاف بين أهل العلم. منهم من أثبت ولكن بدون ذكر دليل، كالخطيب البغدادي الذي قال إنه قدم عبد العزيز أيام المأمون إلى بغداد وجرى نقاش بينه وبين بشر المريسي في مسألة القرآن، ثم قال وهو صاحب كتاب الحيدة، ولم يذكر أي دليل. وقال الذهبي عبد العزيز هو الذي ينسب إليه كتاب الحيدة، والنسبة لا تصح، وكأن الكتاب وضع عليه، أي وضعه على عبد العزيز. وبالطريقة العلمية كلام الذهبي مقدم على كلام الخطيب، لأن الذهبي علم ما لم يعلم وما لم يذكر الخطيب، لأنه قال وضع عليه، لا يقول وضع عليه إلا وقد علم أمرا زائدا لم يذكره الخطيب. إذن الكتاب موضوع عليه، أي رواية، أي تمثيلية، عبارة عن تمثيلية، لكن مع ذلك اعتمده أهل العلم واعتبروه مرجعا لهم ونقلوا منه، ونحن تابعين لهم نقلنا كلام عبد العزيز فيما كتبنا. لماذا؟ لأن كل ما فيه صحيح وموافق لمنهج السلف. فإذا وجدت نقطة أو كلام أو مسألة واحدة خالفت فيها هذه التمثيلية منهج السلف نخالف، لأن عندنا قاعدة نطبق القاعدة. إذا طبقنا القاعدة علمنا بأن قوله، بأن تفريقه بين العلم والسمع والبصر بدعوى أن العلم ذكر صفة واسما في القرآن، والسمع والبصر لم يذكر إلا أسماء، إلا من باب الأسماء. نحن نرد هذه الدعوة فنقول أسماء الله تعالى أعلام وصفات، أعلام من حيث دلالتها على الذات، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني، وهذا تقدم أن درسنا هذه الفائدة.